هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد اللقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوات رمن آية ذكر الحكيم، تبدأ معكم عند 6:11 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:26 يليها همسات على شغاف القلب. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 وتمتد على نحو نصف ساعة. إن من الشعر لحكمة تأتيكم هذه الفقرة عند 7:50 من صباح طهران. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، بعدها برنامج مشاهير الفكر الإيراني، ثم الخطبة الثانية للثورة الإسلامية. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية، ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 23 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لا زال الحديث في هذه الآيات عن قضية عبادة العجل ومسألة غياب موسى عليه السلام وذهابه إلى جبل الطور ودخول السامري في الأحداث ومسألة صنعه للعجل وإيهامه وخداعه لقوم موسى الذين تركوا عبادة الله والتوحيد وخدعوا بالعجل فعبدوه، ولكن بعد أن عاد موسى كما ذكرنا وأنبهم ووبخهم استغفروا وتاب الله عليهم. قلنا أن هنالك مجموعة من المفاهيم سوف نذكرها في هذه يعني الدروس والمفاهيم التي يمكن أن يستفادوا منها من هذه الآية، سوف نذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة ونعرج على الآية التالية. أولا من المفاهيم التي تؤخذ أن انعزال وانزواء القادة الإلهيين عن المجتمع لأجل العبادة أو لأجل أمر إلهي سام ومقدس هو أمر مطلوب وجيد ومفيد، بل قد يكون واجبا بحسب الأوامر الإلهية، لأن هذه العزلة إنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، هذا الأمر كان من الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا اعتزل للعبادة لمدة 40 ليلة، وبعد ذلك جاء الوحي والبعثة. لذلك هذه العزلة وهذا الانزواء وهذا الانفراد من قبل القادة الإلهيين إنما هو أمر مقدس، وليس هو خوفا من الناس أو ترك للمسؤولية، بالعكس هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نرى أنه بعد هذه العزلة وبعد هذا الانفراد والانزواء والخلوة مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، يعود النبي ببعثة أو بأمر مهم وعظيم، ويسير بالمجتمع إلى الهدف وإلى تطبيق الأوامر الإلهية. الأمر الثاني أيضا من هذه الآية أن العبادة لأربعين ليلة في الواقع له آثار خاصة ومفيدة. وكثير من التوصيات في الروايات وكما في هذه الآيات أيضا خصوصا في الروايات وردت توصيات في هذا الإطار، في مسألة العبادة لمدة 40 ليلة أو المواظبة على عمل معين مثلا لمدة 40 ليلة. يعني هذا الرقم في الواقع له خصوصية، حتى أن هذا الرقم له دور في تلقي الوحي كما ذكرنا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، له دور في الإلهامات الإلهية التي تنزل على الأنبياء، كذلك بالنسبة إلى الأعمال والمستحبات هذا الأمر وارد، وهذا الرقم له خصوصية خاصة في الروايات وتكرر، ولكن هذا البحث مفصل وليس في وقته. الأمر الأخير، المفهوم الأخير من هذه الآية، هو أن الشرك هو ظلم للإنسان، هو ظلم للإنسانية في الواقع. لذلك في هذه الآية عندما يقول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني هو في الواقع ظلم للإنسان، ظلم للنفس قبل أن يكون ظلم ظلما للآخرين، إنما هو في الواقع ظلم للنفس وتوهين للنفس واستحقار وتسقيط للنفس الإنسانية. نستجير بالله من أن نظلم الآخرين أو أن نظلم أنفسنا. ثم تأتي الآية التالية وتتحدث عن مسألة العفو، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بلا شك التوبة من الشرك هو الإيمان من جديد، وأيضا الشهادتين، هذه الشهادتين في الإسلام أو حتى كانت في زمن الأنبياء، بالتالي في زمن الأنبياء أيضا كانت هنالك اعتقاد بالوحدانية والاعتقاد بالنبوة، وبالتالي هنالك شهادة بأن لا إله إلا الله وأن النبي في ذلك الزمان بأي اسم كان هو نبي الله، سواء كان موسى أو عيسى أو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن في الواقع التوبة هي عودة من جديد إلى الإيمان وإلى الدخول تحت لواء أي الشهادتين، والتوحيد بالله سبحانه وتعالى وبالنبي الحاضر في ذلك الزمن. لأننا نعلم أن بعثة الأنبياء إنما جاءت لهداية الناس، لنجاة الناس، لتخليص الناس من الشرك، من الكفر، من الانحراف، من السقوط، من كل هذه المفاهيم المنحرفة. في سورة النساء كما ورد في الآية 48 في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى آخر الآية. إذن الشرك في الواقع هو من أخطر الذنوب، هو من أخطر المراحل التي يصلها الإنسان، بحيث أن هذا الإنسان إذا مات لا قدر الله وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان لن تناله لا شفاعة ولا مغفرة ولا أي شيء من هذا الأمر، وهذا صريح القرآن الكريم. طبعا هذه الآية خاصة بمن يموت وهو مشرك، وإلا الإنسان إذا مرت في حياته مرحلة مر يعني على شرك أو أشرك بالله ثم عاد وتاب قبل موته، أكيد بأن الله سبحانه وتعالى إذا كانت توبته مطابقة للشروط وكانت ضمن مرضات الله فإن الله يتوب عليه، والله هو التواب الرحيم. إذا تراجع الإنسان عن مواقفه المنحرفة الله سوف يفتح له، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان ألا يقول بأني انحرفت، أني أذنبت، بأني عصيت، بأني أشركت. لا، الله سبحانه وتعالى نحن نذكر مثلا في يوم عاشوراء هذه القصة المعروفة المشهورة التي هي أمل للمذنبين من أمثالنا، الحر بن يزيد الرياحي عندما جعجع وكان سببا لوصول الركب الحسيني إلى كربلاء وارتكاب هذه المجزرة ضد سبط رسول الله وآل رسول الله، الحر كان أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة، ولكن في اللحظات الأخيرة قبل أن بعد ربما بدأت المعركة ولكن قبل أن يقتل الحر في اللحظات الأخيرة استرجع الحر وعيه وعاد إلى توحيده، إلى فطرته، إلى وجدانه، إلى قلبه، إلى إرادته، إلى الرحمة الإلهية، تمسك بالرحمة. عندما ذهب إلى الإمام الحسين وطلب التوبة وقال لي هل لي من توبة، قال له الإمام الحسين عليه السلام نعم، الله بالتالي أرحم الراحمين وهو التواب الرحيم. إذن إذا كان انحراف الإنسان إلى هذا المستوى، نعم يمكن أن يعود الإنسان مع كل هذا الانحراف وكل هذا الابتعاد، لأن الله أرحم والله رحمته وسعت كل شيء، ويكفينا ربما هذه المقولة بأن الله رحمته وسعت كل شيء. من المفاهيم المهمة باختصار باعتبار الوقت شارف على الانتهاء، يمكن التوبة في كل الظروف كما ذكرنا، حتى لمن عبد العجل. هؤلاء تركوا عبادة الله وذهبوا إلى عجل فعبدوا، ولكن عندما عادوا الله تاب عليهم. نعم الثمن كان غالي، وسوف نأتي إلى الثمن في الحلقات القادمة إن شاء الله. لذلك القرآن يقول ثم عفونا، يعني الله عفى عنهم. وطبعا العفو الإلهي في الواقع هو يعتبر أرضية لكي يشكر العبد ربه ويقف ساجد أو يسجد لله شكرا، ويقف خجلا نادما حامدا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعل الإنسان يصل إلى الشكر، لأن الشكر مقام عالي ودرجة سامية يصل إليها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من التوابين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قولا، ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع نعمه وآلائه، وأشرف صلواته على سيد رسله وأنبيائه وعلى آله الهداة خلفائه وأوصيائه.
إخوتنا المستمعين الطيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في موضوع هامس آخر يهتف بالقلوب إلى فضيلة أخلاقية عالية وهي القناعة، وليست هذه الخصلة باليسيرة، فالله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صدق الله العلي العظيم.
إن كل ما في الوجود أيها الإخوة هو ملك لله تعالى، يهب منه ما يشاء إلى من يشاء إلى متى يشاء لحكمة وامتحان، وهو القائل عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمشيئة الباري جل وعلا اقتضت أن يمتحن العباد في أرزاقهم، أيشكرون أم يكفرون، أيبذرون أم يقترون، أم يقتصدون، أيعطون أم يبخلون، ثم أيقنعون أم يسخطون.
إن الله تبارك وتعالى إخوتنا الأفاضل أرادنا أن نكون له شاكرين، ومن معاني الشكر أن نكون بقسمه راضين، متزنين في مجرى الأقدار الإلهية، بعيدين عن الحرص والتبذير وكل إفراط أو تفريط. يدعو الإمام زين العابدين عليه السلام ربه سبحانه فيقول: اللهم صل على محمد وآله، واحجبني عن السرف والازدياد، أي عن تجاوز حد الاعتدال، وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير.
إن المال أيها الإخوة الأعزاء أمر مرغوب، يجب أن نسعى في تحصيله لقضاء الحوائج ومستلزمات المعيشة، ولكن ليكن سعينا في جمعه مجملين، نتحرى مسائل الحلال والحرام، ثم نقنع بكل ما يقدر الله تعالى لنا، وإذا قدر لنا رزق وجهناه في مرضات الله تعالى، وأدينا حقوقه وأنفقناه في محله، فلا نهلع حريصين على جمع الأموال بشكل طائش، ولا نجزع إن قتر الرزق علينا، ولا نمنع إذا وصل الخير إلينا، فإذا سعينا في ذلك هبطت علينا الهبة الربانية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في معنى الحياة الطيبة أنها القناعة والرضا بما قسم الله تعالى.
وتتجسد حالة القناعة عند المؤمن في التفاؤل وبسط الوجه وعدم الشكوى أو التفاقر، كذا وصف الله تعالى أهل القناعة والعفة فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. والقانع أيها الأخوة على درجة من الإيمان وحسن الظن بالله تعالى والثقة به في كل أحواله، فهو يعلم أن الله عز وجل لا يمنع إلا لمصلحة العبد، وهو العزيز الحكيم، يهب لحكمة ويمنع لحكمة، ويقدر الأرزاق لحكمة، فلا داعي للهم والضجر والاعتراض والسخط، إنما المرء مأمور بالسعي، والأمور تجري بأمر الله تعالى وإرادته وحكمته.
سئل الإمام الصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك يا ابن رسول الله؟ فقال: على أربع: الأولى علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، الثانية علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، الثالثة علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، الرابعة علمت أن آخر أمري الموت فاستعدت.
ومن صفات القانع أيها الأخوة الأحبة أنه إنسان متزن، لا تقلقه الوساوس الشيطانية ولا الأوهام النفسية، بل قلبه مطمئن بالله تعالى وهو أرحم بعباده من أنفسهم، وروحه متوجهة إلى الآخرة، ليس للدنيا سلطان حاكم على قلبه في جميع أموره، فالدنيا زائلة عما قريب، وإنما المعول عليه تلك الحياة الأبدية والربح فيها بالإيمان، ومن الإيمان القناعة والرضا عن الله تعالى. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: نعم حظ المرء القناعة، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله.
ثم القناعة أيها الإخوة الأفاضل تأتي بخصال أخرى كريمة تبينها النصوص الشريفة التالية. قال الإمام علي عليه السلام: من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف. القناعة رأس الغنى، كفى بالقناعة ملكا، من عز النفس لزوم القناعة، ثمرة القناعة العز، أعون شيء على صلاح النفس القناعة. وقد سئل الإمام الرضا عليه السلام عن القناعة فقال: القناعة تجتمع إلى صيانة النفس وعز القدر، ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان: إما متعبد يريد أجر الآخرة، أو كريم متنزه عن لئام الناس.
كتب المنصور العباسي يوما إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فأجابه عليه السلام: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك بها، ولا في نقمة فنعزيك بها. فكتب المنصور: تصحبنا لتنصحنا. فقال الإمام الصادق عليه السلام: من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الآخرة لا يصحبك.
وفي القناعة قال أبو فراس الحمداني: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي.
تمثيلية البرنامج:
نفى الخليفة الثالث الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري إلى الربذة بعيدا عن الناس، فعاش غريبا وحيدا حتى توفاه الأجل، وقد أراد يوما ما أن يجذبه إلى أجواء حاكميته، إلا أن أبا ذر كان مع شديد فقره قنوعا أبيا عزيز النفس. أرسل عثمان عبدا مملوكا له بكيس من الدراهم إلى أبي ذر وقال للعبد: إن قبل أبو ذر منك هذا فأنت حر طليق.
السلام عليك يا أبا ذر.
وعليك السلام.
أرسل الخليفة الثالث عثمان لك هذا الكيس من الدراهم، أرجو أن تقبل منه.
لا والله، لا والله، لا أقبله.
اقبل هذا، اقبل هذا مني يا أبا ذر، فإن فيه عتقي.
نعم، ولكن فيه رقي.
كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يعاني الضر والفقر بين حساده في البصرة، وقد وجه سليمان بن علي العباسي إليه ولده من الأهواز لتأديبه.
أهلا ومرحبا بضيفنا العزيز، تفضل كل، فما عندي غير هذا الخبز، وما دمت أجد مثل هذا الخبز فإني قانع والحمد لله، فلا حاجة لي إلى سليمان.
إذن قل لي يا خليل، ما أبلغ مولاي سليمان العباسي؟
أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي، والفقر في النفس لا في المال أعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتالي.
حسناً حسناً.
كان ديوجانيس من أساطين حكماء اليونان، وكان قانعا زاهدا لا يقتني شيئا، فدعاه يوما الإسكندر إلى مجلسه قائلا لمبعوثه:
أيها الرجل، قل لديوجانيس أن يأتينا.
حسنا يا سيدي، حسنا حسنا.
فذهب مبعوث الإسكندر إلى ديوجانيس وبلغه رسالة قائده، فأجابه ديوجانيس:
أيها الرجل، قل لسيدك إن الذي منعك من المسير إلينا هو الذي منعنا من المسير إليك، منعك استغناؤك عنا بسلطانك، ومنعنا استغناؤنا عنك بقناعتنا.
يا للعجب.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.